بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن من المسائل المتعلقة بالإجارة مسائل الضمان، ومسائل الضمان مما تعم بها البلوى لما يترتب عليها من الحقوق، سواء كانت حقوقا راجعة إلى المستأجر أو إلى الأجير. وبينا في المجلس الماضي ما يتعلق بتضمين الأجير الخاص، وهناك نوع ثاني من الضمان يتعلق بالأجير الذي يشترك فيه الناس. وهذا الأجير الذي يشترك فيه الناس تقوم إجارته على الأعمال، ولذلك يشترك فيه أكثر من شخص، كما في الغسال وكذلك الحداد والنجار ونحوهم من أصحاب الحرف الذين يقومون بالأعمال للناس، فهم ليسوا بمنحصرين في شخص معين كالأجير الخاص، فالخادم في المنزل والراعي وحارس المزرعة هذا أجير خاص، وبينا أحكامه وما يتعلق بتضمينه. لكن بالنسبة لمن يكون مشتركا بين الناس، فيضع الناس عنده ثيابهم من أجل أن يغسلها كالغسال، أو يضع الناس عنده أقمشتهم من أجل أن يخيطها كالخياط. فمثل هذا الأجير لا يضمن ما تلف عنده، يضمن الأجير المشترك من حيث الأصل ما كان للناس، ولكن على تفصيل عند أهل العلم رحمهم الله بين ما فيه تعد وتفريط وبين ما لا تفريط فيه. ثم هذا الأجير المشترك تارة يكون مع حضور مستأجره، وتارة يتلف الشيء مع غيبة مستأجره، فتختلف أحواله. ولذلك شرع المصنف رحمه الله في بيان مسائله بقوله: فيضمن المشترك ما تلف بفعله. فخالف المشترك الذي اشترك فيه الناس الخاص في الضمان، الأجير الخاص لا يضمن، الأجير المشترك يضمن. وبناء على ذلك، لو أعطيت غسالا ثوبا، فهذا الثوب لو أنه أراد أن يغسله فأتلفه أثناء الغسيل، أو أتلف جزءه، أو أعطيت خياطا قطعة من القماش على أن يخيطها لك ثوبا، فلم يحسن خياطتها ولم يحسن ضبطها، فإنه يضمن ويلزمه رد مثل ذلك الشيء الذي أتلفه. فلو أعطيت الغسال ثوبا فأتلفه بالأصباغ، أو وضع عليه موادا أحرقته، أو أحرقت جزءا منه، أو بقيت فيه علامات هذه، أو أراد أن يكويه فأحرقه فتلف الثوب، لزمه أن يضمن مثل الثوب. وهكذا الخياط، لو أنك أمرته أن يخيط الثوب ثم أثناء الخياطة أتلف الثوب، أو لم يستم خياطته، أو خيطه على غير الوجه الذي أمرته به، فإنه يضمن. نعم.
ولا يضمن ما تلف من فرزه أو بغير فعله ولا أجرة له.
هناك فرق في الأجير المشترك بين ما يقع بفعله وبين ما يقع بغير فعله. أما ما وقع بفعله كما ذكرنا أثناء كي الثياب إذا أحرق الثوب، وأثناء خياطة الثياب إذا لم يحسن التفصيل، وهكذا إذا طلبت من حداد أو من نجار أن يصنع لك بابا أو نافذة، أو مثلا في زماننا من يصلح السيارات كالورش التي تتقبل من الناس عموما تأخذ حكم الأجير المشترك. وبناء على ذلك، لو أعطيته السيارة ليعمل في ما يتعلق بالكهرباء أو يتعلق ببناء جرم السيارة، لون السيارة فيصبغها أو يحسن سنكرتها أو نحو ذلك، فأتلف شيئا أثناء قيامه بهذا العمل، فإنه ضامن ويلزمه الضمان، ويضمن على تفصيل كما ذكرنا ما كان بفعله، فإنه يضمن، مثل مثلا جاء يصبغها فأخطأ في اللون يضمن، ولو جاء يصبحها بسنكرة أو نحية فأخطأ، لو جاء يصبح جهازها من كابح للسيارة أو نحي ذلك فأخطأ، فإنه يضمن جميع ما أتت عليه يده من الأخطاء، يضمن ما جنت يده وما وقع بفعله. هو في الحقيقة يريد الإصلاح، ولكنه إذا أخطأ يتحمل المسؤولية ويتحمل ضمان ما أتلفت يداه. لكن لو أنك وضعت عنده السيارة ثم سرقت السيارة وكان قد حافظ عليها محافظة تامة فكسر قفله وأخرجت السيارة ثم سرقت، في هذه الحالة يكون قد وضع الشيء في حرزه وتعاطى أسباب الحفظ ولم يقصر، فإذا تعاطى أسباب الحفظ كان أمينا، والأمين لا يضمن. لكن إذا أكبر شيء بفعله فإنه يتحمل مسؤولية الإتلاف، لأنه من جناية يده. هناك فرق بين أن تتلف السيارة ويتلف الثوب ويتلف الحديد أو الخشب المأمور بصنعه، فلو أنه سرق من محله وكان قد أقفله وأوثقه وأحسن حرزه وأتقن ذلك ولم يقصر في شيء من ذلك فسرق، فإنه لا يضمن، لأنه في هذه الحالة كالأمين، لأنك وضعت السيارة عنده وديعة، والوديعة بحكم الأمانة كما سيأتي إن شاء الله. وبناء على ذلك إذا كان في حكم الأمين فإنه إذا لم يقصر في حفظ السيارة فسرقت لا يضمن. ولو أنه عمل في السيارة واشتغل فيها فأدى عمله وجنت يده أثناء القيام بالإصلاح فإنه يضمن، لأنه من كسب يده ومن فعله. فكأنه إذا جاء يشتغل في السيارة أو يشتغل في القماش أو في الحديد أو في الزجاج، في هذه الحالة يتحمل مسؤولية عمله وما يترتب على عمله. وأما إذا كان التلف والضرر قد جاء لسرقة أو أخذ من السيارة لم تسرق كلها وإنما سرق بعضها بعد تعاطي الأسباب، نقول حينئذ تنتقل المسألة إلى مسألة الوديعة، فالسيارة في داخل ورشتي والحديد في داخل ورشتي والخشب في داخل ورشتي أمانة، فإذا جاء وقت العمل يضمن ما أثر فيها بعمل، وإذا غاب عنها لو أنه قصر يضمن، إذا لم يقصر لا يضمن. فإذا غاب ولم يقصر مثل ما ذكرنا أقفل بابه وتعاطى جميع أسباب الحفظ فسرقت فلا شيء عليه لأنه أمين، وقد تعاطى أسباب الحفظ فوضع السيارة في حفظ مثلها أغلق عليها وتعاطى جميع أسباب الحفظ المهيئة عرفا لحفظ مثل هذه السيارة فلا يضمن. لكن لو أنه قصر مثل أن يترك أبواب محله مفتوحا فسرق من السيارة شيء أثناء عمله سواء كان موجودا أو غير موجود فإنه يضمن، لأنه فرط في الحفظ، والأمين إذا فرط في حفظ أمانته يضمن. وبناء على ذلك نقول يأتي الضمان من جهة الإخلال، أو يأتي الضمان من جهة التعدي المقصود أو غير المقصود، الإخلال المقصود وغير المقصود. وعلى هذا فإنه يقال في الأجير المشترك التفصيل، فما كان من الضرر مترتبا على فعله ضمن، وهذا مأثور عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وكذلك أيضا عن شريح القاضي وهو من أئمة التابعين، كان قاضيا لثلاثة من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان، لأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، كلهم ولي لهم القضاء رحمه الله برحمته الواسعة، كان يضمن الأجراء المشتركين. وكان علي رضي الله عنه يقول لا يصلح للناس إلا هذا، يعني أن يحفظوا أمان الناس ويقوموا عليها. وحمل هذا الأثر تقدم الكلام على السند، لكن على القول باعتبار والعمل به فإنه محمول على الأجير المشترك للأجير الخاص
ولا أجرة له.
في هذه الحالة رتبنا المسألة فقلنا كل أجير مشترك يكون مسؤول من حيث الأصل عن ودائع الناس، يترتب على هذا أننا نضمنه يكون مسؤولا عن أموال الناس التي عنده، نضمنه إذا كان الضرر بفعليته قصد أو لم يقصد، ولا نضمنه إذا حفظ الشيء في مكانه ثم سرق أو أخذ كله أو باقي، ونضمنه في مسألة الحفظ إذا قصر في الحفظ. فإذا عندنا تضمين في حال التعدي قاصدا، وفي حال التعدي مخطئا، وفي حال التساهل في حفظ أمتعة الناس الحقوقية. تتفرع على هذا المثل الموجود الآن، بعض الغسالين يقول لك هذا الثوب أغسله لك وأنا مسؤول عن في حدود أسبوع، إذا لم تأتي بعد أسبوع فلست بمسؤول الآن. هذا شرط باطل ولا عبرة به، ولو حضرت بعد 10 سنوات فثوبك أمانة عنده شاء أم أبى، لأنه لما قال لك بعد أسبوع لست مسؤولا عنه فمعنى ذلك أنه قد أخلى يده كلية عن الثوب، والثوب أمانة عنده لا تزول يده عن الأمانة إلا بالتسليم. وبناء على ذلك إذا اشترط، لو قال قائل طيب هذا اشترط والمسلمون على شروطه، نقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، لأن الذي في كتاب الله أن أخاك المسلم قد استودعك هذا، هل أنه جاءه ضرر فعطله عن أن يأتيك خلال أسبوع فتسقط حقوق الناس وتضيع أموالهم مثل هذه الشروط؟ إذا ظنه سار عن حادث أو نسي أو جاءه ظرف فسافر لأهله أو سافر لحادث أو كربة أو نكبة، ثم نأتي ونقول بهذا الشرط تضيع أموال الناس، فإذا هذا الشرط وجوده هو عدم على حد سواء. مسألة أنه بعد أسبوع المحل غير مسؤول عن الثياب هذا لا عبرة به، لأنه شرط ليس في كتاب الله. فالعبرة بالشروط إذا كانت موافقة للشرع لا مضادة لها، موجبة لضياع أموال الناس. وقد حرم الله عز وجل إضاعة المال، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذا من إضاعة أموال الناس. ولذلك لا يعتبر هذا الشرط ملزما ولا يترتب عليه تبعية. فنحن نقول بحيث الأصل الغسال مطالب بأن يبذل ما في وسعه لغسل الثوب، والخياط مطالب أن يبذل ما به في خياط الثوب، فإن أردت أن تضمنه ضمنته من وجوه: الوجه الأول أن يأتي ضرر ناشئا عن فعله، جاء مثلا محل زجاج أعطيته زجاجا من أجل أن يقصه أو يصنعه على شكل معين أو يضعه في نافذة، فلما جاء يحمل الزجاج سقط من يده وانكسر أثناء عمله انكسر، أو أثناء قصه انكسر، إذا نقول تضمن مثل هذا الزجاج لأنه تلف بفعله، وعلى هذا على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فيلزمه أن يضمن مثله. إذا لم يوجد مثل الزجاج نقول تضمن قيمته، وقد بينا هذا في مسائل الضمان، الضمان بالمثل والضمان بالقيمة على التفصيل الذي تقدم في الإشارة فيه. نعم.
ولا أجرة له.
ولا أجرة له. عرفنا الآن متى يضمن متى لا يضمن. السؤال: لو أن غسالا غسل ثوبا ثم بعد أن قام بمهمة الغسيل نشره في مكان ثم جاء الشبيح وأخذه دون أن يشبكه ويتعاطى أسباب الحد فضاع الثوب، فقال لك أنا قلنا في هذه الحالة تضمن، لأن المفروض عند هبوب الريح أن تحتاط لثياب الناس مثلا، هذا كمثال تحتاط لثياب الناس، أو مثلا وضعه في مكان النشاف الموجود من الآلات، لو أنه زاد النشاف فأحرق الثوب أو أفسده، أو جاء يخوي فزاد عيار الكهرباء فأحرق الثوب، نقول في هذه الحالة تضمن. قال طيب أنا أضمن الثوب وغسلته وكويته، يعطيني أجرة الغسيل والكي وأعطيه قيمة الثوب أو مثل الثوب، نقول لا أجرة لك، لأن العمل تستحق عليه الأجرة إذا سلمته. صحيح أنك قمت بالعمل لكن ما سلمته، فقيامك بالعمل لا يعتبر موجبا لاستحقاق الأجرة إلا إذا سلمته. فهنا لابد من الانتباه لهذا الأمر، أنه لا يستحق الأجرة إلا إذا سلم العمل، فالعمل الذي قام به لم يستلمه المستأجر حتى نقول إنه لزمه جفت الأجرة، وعلى هذا ولا أجرة له. قال رحمه الله ولا أجرة له، أي لا يستحق الأجرة. فلو دفعت الأجرة مقدمة فإننا نقول أردد لصاحب الثوب الأجرة، وليس من حقك أخذ هذه الأجرة لأنك لا تستحقها إلا بتسليم العمل، وقد قمت بالعمل ولم تسلمه، فلا حق لك في هذه الأجرة.
قال رحمه الله: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. قال رحمه الله: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل.
وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل. الإجارة عقد، وقلنا العقد كلمة أجرتك قال قبلت، يعني الإيجار والقبول هذا العقد. وبناء على ذلك فكل إيجاب وقبول بشيء هو عقده. فلما قال له أجرتك داري قال قبلت، قال أجرتك داري سنة بعشرة آلاف قال قبلت، لزمه أن يدفع العشرة آلاف، هذا بأصل العقد لزمه. لكن متى تستحق، متى يجب دفعه، هذا هي تقصير. لكن هناك عقود محترمة، والشريعة تحترم اللفظ الذي بين المتعاقدين بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالمؤجر والمستأجر بينهما إيجاب وقبول، فإذا صدر هذا الإيجاب والقبول فقد ثبت في ذمتك أنك ملتزم بدفع عشرة آلاف أجرة لهذه الدار سنة كاملة. إذن تجد الأجرة بمجرد العقد، الاتفاق والعقد بين الطرفين يوجب ثبوت الأجرة، سواء كان هذا في إجارة الدور أو الأراضين أو السيارات أو المركبات أو نحوها.
إن لم تؤجل،
إن لم تؤجل، فلو قال له مثلا بعد سنة أو بعد شهر أو في منتصف المدة أو بعد مدة طارت أو قصرت على حسب الاتفاق بينهما، فإذا اتفقا على التأجيل تأجل. وأما الأصل فإنها لازمة بالعقد، أصل أنها لازمة بالعقد، ولذلك قالوا تجب الأجرة بالعقد حتى تخرج من بيع الدين بالدين، لأن لو لم تجد بالعقد لصار الثمن مؤجل والمنافع مؤجلة، فصار من الكالئ بالكالئ. وقد قدمنا هذه المسألة وبينا أن أصول الشريعة لا تصحح بيع الكالئ بالكالئ، وهو حديث ضعيف رواه أبو داود في سننه، وقال الإمام أحمد: أجمع المسلمون على العمل بمثله، فهو ضعيف السند لكنه صحيح المثل. وقد يكون الحديث ضعيف السند صحيح المثل، لو جاءنا حديث يأمر بالصلاة نقول وهو ضعيف السند، نقول هذا ضعيف السند لكنه صحيح المثل، فليس ضعف سنده يوجب رد العمل به، هذا معنى صحيح المثل. معنى صحيح المثل يعني أن العمل بمثله، لا نعتقد أنه مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أصول وأدلة تغني عنه وتشهد بصحته، فيستشهد بتلك الأصول لا بهذا أشد. إذن تجب الأجرة بالعقد. قال بعض العلماء: الأجرة في المنافع تستحق شيئا فشيئا، تثبت شيئا فشيئا. وبناء على ذلك لو استأجر دارا يوما فإنها تثبت ساعة فساعة على أجزاء المنافع، فكل ساعة سكنتها كان منها جزء من الأجرة العامة المتفق عليها. فلو أنك اتفقت معه 120 ريال على أن تسكن 12 ساعة، فإنه في هذه الحالة كل ساعة تمضي يكون لها 10 ريالات، فهو يستحق كل عشرة لقاء كل ساعة تمضي من ذلك اليوم والنهار. نعم.
وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة.
بالنسبة لإجارة الذمة، هذه إجارة المنافع. أما إجارة الذمة فإنها تستحق الأجرة بتسليم العمل مثل ما ذكرنا، في حال اتفاقك مع شخص على أن يبني لك عمارة، أو على أن يصلح لك سيارة، أو على أن يصلح لك جهازا كثلاجة أو غسالة، ما يستحق أجرة ذلك إلا بعد أن ينهي الإصلاح الذي طلبته فيما فسد، أو البناء للعمارة، أو غير ذلك مما اتفق عليه. فإذا أتم العمل وسلمك العمل ما عمله ثبت الاستحقاق. أما قبل أن يسلمك مثل ما ذكرنا في مسألة التضمين، أنه إذا لم يسلمك فإنه لا يجب عليك دفع الأجر فيها. قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. في هذه الحالة لما قال قبل أن يجف عرقه دل على أنه في إجارة المنافع ما تكون إلا عند انتهاء الأعمال، لما قبل أن يجف عرقه معنى أنه عمل فسال عرقه من شدة الإعياء والتعب، فيعطى قبل أن يجب فارقا معناه أنه انتهى من كل شيء فأعطيه حقه بعد أن سلمت حقك كاملا.
ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل.
ومن تسلم عينا من إجارة فاسدة، مثال ذلك لو اتفق طرفان، هذا كل الذي تقدم معنا في الإجارات الصحيحة، وبينا هذا وبينا النساء المترتبة عليه. لكن يرد السؤال، لو أن اثنين اتفق على إجارة فاسدة، مثل أن يؤجره جارا يتفق على إجارة دار مجهولة بثمن مجهول، على أن يتفق بعد العقد على الثمن. في هذه الحالة جهالة الدار العين المؤجرة، وقد قدمنا هذا المشترك في صحة الإجارة العلم بالدار المؤجرة، فلو أنهم اتفق على دار مجهولة ثم جاء سكن الدار أو مضت مدة الاتفاق ولم يسكنها وقد مكنه المؤجر، نقول يلزم أن يستأجر أن يدفع أجرة المثل، أن يدفع أجرة المثل، لأنه في هذه الحالة إذا سكنها وأخذ منافعها استحقت الأجرة من جهة المنافع. وهذا قد قدمناه معنا في مسألة البيع، في مسائل البيوع حينما ذكرنا مسائل العيوب، وقلنا في هذه الحالة حينما يؤجره دارا وتكون الإجارة فاسدة ثم يتفق الطرفان على أنها لشهر أو لسنة وتمضي السنة ويمضي الشهر ثم يتبين فسادها، يتبين فساد بعد انتهاء العقد، نقول إن هذه المنافع قد حبست لمصلحة المستأجر، وفي هذه الحالة تعطيل المنافع يوجب ضمانها وقد رضي بذلك. فهو لو لم يصح عقد الإجارة لكان التزامه بضمانها ورضاه بذلك وتحمله لمسؤولية استهلاك هذه المنافع على حسابه، سواء تحقق ذلك بالفعل أو لم يتحقق، يلزمه ضمانها من جهة الضمان لا من جهة الإجارة. فإذا ضمن يضمن بأجرة المثل. شوف لاحظ الفرق، لو كانت تستحق بالأجرة لكان دفع الأجرة المتفق عليها، الأجرة المتفق عليها بين الطرفين، لكن الواقع أن الإجارة فاسدة فحينئذ يضمن أجرة المثل. يعني هناك فرق بين الأمرين، لو كانت الإجارة صحيحة لألزمناه بدفع أي أجرة، الأجرة المتفق عليها، لكن لما كانت الإجارة فاسدة ألزمناه بدفع ماذا؟ أجرة المثل. سنقول هذه الدار التي مضت عليك السنة بهذا العقد الفاسد كم أجرتها في السوق؟ قالوا هذه الدار مثلها يؤجر في السوق 20,000 للسنة، نقول يلزمك دفع 20,000 من باب الضمان، ضمان الحقوق كما ذكرنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السبق. قال رحمه الله تعالى: باب السبق.
يقول المصنف رحمه الله: باب السبق. السبق من المسائل التي اعتنى الشرع ببيان جملة من أحكامها، وهذا الباب ذكره العلماء رحمه الله لاشتماله على الحقوق، فإن المتسابقين خاصة إذا كان السباق بينهما لعوض ووقعت المنافسة بينهما على جائزة أو نحو ذلك يكون فيه نوع استحقاق، وحينئذ يرد السؤال عن الأحكام المتعلقة بهذا النوع من العقود. يقال سبق فلان وفلان إذا تقدم عليه. السبق في أصل اللغة المراد به التقدم عن الشيء، ولا يختلف المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، حقيقته لغة هي حقيقته اصطلاحي. فالسابق هو المتقدم على غيره، وهذا الباب المراد به بيان الأحكام المتعلقة بالمنافسات، فإن الشريعة أجازت للمسلم أن يسابق على شيء ولم تجز له أن يسابق على شيء آخر. ومن هنا يرد السؤال: ما هي الأشياء التي يجوز أن يسابق فيها وعليها، وما هي الأشياء التي لا يجوز أن يقع السباق عليها؟ وهذا الباب الكلام في مقدماته. أولا في مشروعية السبق، شرع السبق بدليل الكتاب ودليل السنة والإجماع. أما دليل الكتاب فقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا. فقولهم إنا ذهبنا نستبق أين تسابق، وهذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه، ولم يرد شرعنا بخلاف ذلك بل جاء بالمشروعية وتأكيد هذه الشرعية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت مشروعية السبق بالقول وبالفعل، والسبق للإسكان المسابقة، والسبق العوض المشروع في المسابقة. فالسبق ثبت بفعله عليه الصلاة والسلام وبقوله، أما بفعله فقد صارع عليه الصلاة والسلام ركانا وسابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، خرج معها إلى مسجد قباء، وكان لما يخرج يسابقها عليه الصلاة والسلام في الطريق فسبقها وكان يسبقها، فلما كبر عليه الصلاة والسلام سبقته رضي الله عنها، قالت فلما أخذه اللحم سبقته، فقال عليه الصلاة والسلام هذه بتلك صلوات الله عليه وسلم عنه. وكذلك أيضا ثبت أنه أقر صحابته وسابق بينهم، فقد سابق بين الخيول وسابق بين الرجال، سابق بين سلمة بن الأكوع وبعض الصحابة رضوان الله عليهم، وسابق أيضا بين الخيل المضمرة وغير المضمرة، فسابق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع، وذلك ما يقرب من 6 أيام إلى 7 أيام. والخيل المضمرة هي الخيل التي تسقى وتعلف ثم يمسك عنها العلف حتى تنضمر وتكون أسبق وأخف في العدو وفي السرعة. وسابق عليه الصلاة والسلام بين الخيول وشجع أصحابه رضوان الله عليهم على هذه الفروسية لما فيها من معاني الجهاد والقوة على الجهاد في سبيل الله. وكذلك أجمع العلماء رحمه الله على مشروعية السباق من حيث الجملة، وأنه لا بأس في المسابقة على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله تعالى. لكن الذي ينبغي أن يعلم أن الله تعالى أحل هذا النوع من المنافسات لحكمة عظيمة وأسرار جليلة كريمة. فقبل أن يدخل طالب العلم في هذا الباب ينبغي أن يتنبه إلى أن أي شيء فيه منافسة فإن فيه ضرر، وذلك أنه يحدث الشحناء ويحدث البغضاء ويحدث إغارة صدور بعضها على بعض. ولكن الشريعة نظرت إلى مصلحة أعظم، فإن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى قوة في البدن وقوة في العدد والبدة، وهذا يستلزم تهيئة البدن للجهاد في سبيل الله عز وجل. فالسباق ليس مرادا لذلك، وإنما مراد لما هو أعظم منه. ولذلك نص العلماء على السباق فيما يستعان به على القوة في سبيل الله عز وجل، لا في مطلق المسابقة، وهذا أمر ينبغي لطالب العلم أن يتنبه. ولذلك نجد النصوص انصبت على ما يقوي المسلم على الجهاد في سبيل الله عز وجل، لأن الله أمر بالإعداد، فقال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخير ترهبون به عدو الله وعدوكم، فأمر بالإعداد. ومن الإعداء تهيئة النفوس بمثل هذا، فإن المسلم إذا سابق ونافس الغير صارت عنده النفسية المتقبلة للمنافسة، فإذا دخل إلى ميدان الجهاد في سبيل الله فهو بطبعه وبما أخذه من تجربته ومرور الحوادث عليه المتكررة في السباق تجعله في قوة وكلب في الجهاد في سبيل الله عز وجل. ولذلك خصت 3 أشياء بوجود الوصية، ولم يبقى السبق على إطلاقه، لأنه لو خرج عن دائرة هذه 3 أشياء أوغر الصدر وجعل المسلم يتمنى أن أخاه ينكسر، يتمنى أنه يسبق أو نحو ذلك. ولكنه إذا كان في الجهاد في سبيل الله عز وجل وبقصد الاستعانة على طاعة الله ومرضاة الله ارتفع عن هذا إلى ما هو أسمى وأعلى وصار قربة وطاعة لله عز وجل، فيؤجر المسلم عليه ويثاب عليه بخلاف ما إذا كان نحظا بغير لما يراد به من أمور الدنيا. أما من حيث الأصل العام فإن السباق فيه فوائد تعود على بدن الإنسان وعلى قوته، مثل قوة الرمي ومثل قوة الخيل على العدو في سبيل الله عز وجل كما ذكرنا الجهاد. ثم إن هذا التنافس يجعل المسلم دائما يطمح إلى السمو بنفسه إلى المكان الأعلى، وفيه أيضا تشجيع لمن أعطاه الله عز وجل القوة وشدة الكلب أن يبقى على قوته وكلبه حتى يستعان به في طاعة الله عز وجل، إلى غير ذلك من المصالح. وقد أجمع العلماء على شرعية من حيث الجملة، لكنهم اختلفوا في التفصيل. والسباق يكون بالأبدان، اللي هو سباق الأشخاص، وإذا كان بالأبدان إما أن يكون بالعدو وإما أن يكون بالقوة. فإن كان بالقوة فهو المصارعة، فأن يصطرع معه، أو يكون بالعدو وهو الجري، فهذا السبق بالأقدام ونحيها. ويكون أيضا السباق بالدواب، وإذا كان بالدواب ثم أن يكون من دواب الحافر، دواب الخفاف كالخيول والإبل، وإما أن يكون غيرها. فإذا كان بغيرها كالبغال ونحيها فهذا فيه تفصيل. فالنصوص الشرعية بينت ما يقع به السبق، وما يصح أن يكون فيه السبق بعوض، وما يجوز فيه المسابقة بدون عوض. يعني هناك فرق بين المسابقة التي تكون بعوض والمسابقة التي تكون بدون عوض. فالمسابقة التي بعوض خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء: لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافظ. فهذه ثلاثة أشياء مشروعة للسباق بالجوائز، وتكون عليها الحوافز. وعلى هذا نقول السباق بالجري والعدو، والسباق بالصرع، والسباق بالبغال وغيرها من الأشياء الأخرى، من حيث الأصل العام لا تدخل في العوض، لكن يجوز أن تسابق غيرك بالعدو والجري بشرط أن لا يكون هناك عوض. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق عائشة على غير عوض وقال: لا سبق بالتحريف أي بعوض إلا في نصر هو الرماح، أو خف الذي هو الإبل، أو حافر الذي يشمل الخيل وما في حكمها. وبناء على ذلك نقول إن السبق إما أن يكون السبق إما أن يكون بعوض وإما أن يكون بغير عوض. فيفصل فيه عن هذا التفصيل، فانقسم إلى هذين النوعين. هذا حاصل ما يقال في مقدمات السبق وفي كل أحكامه التي سيذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: يخف على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق. قال رحمه الله: يصح على الأقدام.
يصح على الأقدام جمع قدم، من مراد بذلك الجري. فلو أن جماعة، لو أن اثنين فأشهر قالوا: نريد الآن أنك تسابق وننظر من يسبق بدون وجود عوض، فتسابقوا فلا بأس. الدليل على ذلك تدوس السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق عائشة رضي الله عنها في السباق بالأقدام، ما فيه بأس إذا كان بدون عوض. فقال رحمه الله: يصح على الأقدام. نعم.
وسائر الحيوانات.
وسائر الحيوانات كالبغال والحمير أكرمكم الله ونحرها، سائر الحيوانات. وممكن أن يتسابقوا في المراكب الموجودة الآن، دراجات، ممكن أن تسابق بدون عوض، لا بأس، ما في بأس إذا كان بدون عوض. نعم.
والسفن.
والسفن يكون في المراكب والسفن تتسابق، ليس في هذا بأس. هذا من حيث الأصل الآن، أنه يكون السباق بما كان من الثلاثة وغيرها إذا لم يكن بعوض.
والمزاريق.
والمزاريق الزرق الرمي، يقال زرق فلان فلان إذا رماه، وأصلها رماح يرمى بها فتكون قصيرة ومثل الحربة. وكانوا في القديم يترامون بها وينظر أيهم أبعد رميا، هذه المزاريق، بخلاف النصل سهام. السهام تكون لأهداف، لكن المزاريق تكون للبعد. وممكن حتى بالحجارة تقول: ننظر أينا أبعد رميا، فترمي حجرك ويرمي هو حجره وينظر أيهما أبعد رميا. فالمزاريق من جهة الرمي، والنصل لا، النصل من جهة تحديد هدف معين أو غرض معين يصاب، تضع مثل ما هو في الدوائر معينة أو تضع غرض معين فترمي السلاح على ذلك الغرض من أجل إصابته. ففي فرق بين المزاريق وبين النصر. فالمزاريق يكون فيها الاختبار في بعد المرمى من حيث يعني قوة الرمي في البعد، وأما بالنسبة للنصل يكون الاختبار فيها من جهة تحديد الإصابة ومكان الإصابة ونوعية الإصابة، وهذا سنذكره إن شاء الله تعالى.
ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. قال رحمه الله: ولا تصح بعوض إلا في إبل.
ولا تصح بعوض إلا في إبل، هذا ظاهر الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: لا سبق، هذا معنى لا تصح. لا سبق، سبق بالتحريض ما فيه عوض، لا سبق إلا في خف، وهذا قوله في إبل. وإذا كانت في إبل فلها شروط، فلابد من تعيين هذه الإبل، يبين هل هي عراق التي لها سنام واحد أو بختية من ذات السنامين، ويحدد المركوبين، تكون هذه الناقة وهذه الناقة، فتحدد الإبل التي يراد أن ينافس عليها. إلا في إبل
وخيل
وخيل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا في نصل أو خف أو حافر. قوله حافر المراد به الخيل، وهذا يدل على اختصاص، لأن مفهوم قول لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، فكأنه ينهى عن عليه الصلاة والسلام عن إعطاء العوض في غير هذه الثلاث. وقد بينا السبب في ذلك، أن الإبل يستعان بها على الجهاد في سبيل الله عز وجل، والخيل استعان بها على الجهاد في سبيل الله عز وجل. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة، والحديث الصحيح. وكذلك أيضا بالنسبة للنصر فإنه يستعان به على الجهاد، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي.
والسهام،
والسهام جمع سهم. فهذه الثلاث قال المصنف: لا تصح بعوض، لا تصح المسابقة لجعل عوض من أحد المتسابقين أو من خارج عنهما إلا في هذه الثلاث. في ورود السنة بذلك، وقد بينا أن وجود العوض يغير الصدور ويحدث الشحناء والبغضاء، وكأن وجود المصلحة في الجهاد أعظم من هذا كله، وهذا من باب تقديم المصلحة على المفسدة. ولذلك يقولون أنه في بعض الأحيان تقدم من حيث الأصل تقدم المفسدة على المصلحة، لذلك قالوا: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن جلب المصالح قد يقدم على درء المفاسد. لكن أجاب بعض العلماء بأن الجهاد في سبيل الله درء المفسدة أعظم، فهذا من باب درء المفسدة الأعظم بارتكاب الأخف. وعلى هذا فإن مصلحة الجهاد وإن كانت مصلحة في الظاهر، لكنها في الحقيقة رد لكلب العدو وأذيته للمسلمين، وهذا درء للمفسدة، وهذا وجيه. القول الثاني هو أوجه.
ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد. قال رحمه الله: ولا بد من تعيين المركوبين.
ولا بد لصحة المسابقة من تعيين المركوبين، هذه الناقة وهذه الناقة، فلا بد أن يعين المركوبين ويعين جنسهما ونوعهما، ويكون هناك نوع من التكافؤ كما سيذكره المصنف رحمه الله. أما لو كان مبهما وغير معروف فإنه لا يصح، فلا بد من تعيين المركوبين. هذا إذا قلنا بأنه يريد أن يسابق في خف أو حافر فلا بد أن يكون معينين. والتعيين ضد الإبهام، فلا يكون مبهمين أو مجهولين، لا بد أن يعينهما ويحددهما.
واتحادهما،
واتحادهما اتحاد المركوبين من حيث أن تجعل الاثنين يدخلان إلى المسابقة وكل منهم يقول: يمكن أن يسبقني نظيري. أما لو كانا مختلفين يعني يختلفان من حيث الجنس، فيكون مثلا أحدهما من الإبل العراقية والثاني من الإبل البختية، فحينئذ اختلفا في النوع، الجنس واحد وهو كونهما من الإبل، ولكن اختلف النوع. فإذا اختلف نوعهما فاختلف العلماء، قال بعض العلماء: يصح مع اختلاف النوع واتحاد الجنس. وقال بعض العلماء: لا يصح إذا اختلف النوع مع اتحاد الجنس كما نص المصنف. وفي الحقيقة من حيث الدليل القول بأنه لا يشترط اتحاد الاتحاد قوي جدا، وهذا يختاره بعض العلماء. ولذلك اتحاد المركوبين الأشبه أنه لا يشترط، لكن هناك وجه من جهة الاشتراط انه عدم حمل ان يسبقه حتى يتحقق العدل، لانه اذا كان السبق بعوض ودخل الانسان بفرس لا يشك ان فرسه سابق وفرس الاخر مريض او هزيل او كبير ولا يشك انه سيسبق، فحينئذ لا يشك انه سياكل المال بالباطل لان ليست مسابقه حقيقيه، وبناء على ذلك لا بد ان يكون متحدين في القوه متحدين في العدو وبينهما اتحاد من جهه الوصف. هناك فرق بين اتحاد النوع واتحاد الوصف، فاذا اتحدا على وجه لا يامل معه سبق زميله له او رفيقه ومنافسه له صح، اما اذا كان الاتحاد المراد به اتحاد النوعين فلا. وعلى هذا فانه اذا كان اختلاف النوعين مؤثرا صح ما ذكره المصنف في حاله فقط ان يكون احدهما عراض والثاني بختيه وتكون بختيه ثقيله والعراض سريعه العدل، فحينئذ يترجح قول المصنف رحمه الله لكنه على سبيل الخصوص لا على سبيل العموم. فالخلاصه انه من حيث الاتحاد عندنا اتحاد الجنس واتحاد النوع واتحاد الصفه ثلاثه مراتب. اتحاد الجنس ان يكون مثلا كلها من الابل، فإذا ولو أن هناك الجنس العام الجنس الخاص مراد هنا أن جنس الإبل الخاص، ثم اتحاد النوع الإبل فيها العراض وفيها البختية، العراض لها سنان والبختية لها سنانان، فإذا قلت اشترط أيضا اتحاد النوع لا يصح أن يسابق بين عراض وبختية، ولكن الصحيح أنه يجوز أن يسابق بين العراض والبختية بشرط اتحاد القوة وعدم أمن السبق كما ذكرنا. وفي هذه الحالة نشترط اتحادهما في الصفات من جهة السرعة والعدل وليس المراد اتحادهما من جهة النوع كما ذكرنا
والرماة.
والدليل على أنه لا يشترط الاتحاد عموم قوله عليه السلام أو خف، فالإبل إذا كانت عرابا وبختية فهي خف من الخفاف، فأما من نتكلم في المسابقة بين الخف سواء كان متحد النوع أو مختلفة أنه سيبقى على هذا العموم، وهذا الذي يظهر العلم عند الله أنه لا يشترط اتحادهما من جهة النوع.
والرماة،
والرماة لابد من تعيين الرماة جمع رامي، وتعيين الرماة مثلا تقول فلان وفلان أو أراميك أنا وأنت، نترانا أنا وأنت ومعنا فلان، فيتحدد الأشخاص تحدد الأشخاص ثلاثة الأشخاص الذين يريدون أن يتسابقوا على الرمي لا بد من تحديدهم. نعم.
والمسافة بقدر معتاد،
والمسافة بقدر معتاد قلنا لا بد من تحديد الرماة حتى يتحقق ما ذكرناه من عدم أمن السبق، ويكون هناك نوع من التكافؤ بين الرماة، لا بد أن نعلم الرماة حتى ما يغلب على ظننا تكافؤهما وحينئذ يتحقق المقصود من المسابقة. أما لو كان أحد الرامين مريضا هزيلا ما ذكرنا فلا يتأثى لأنه لا يشك أنه سيحوز سبقه سبق صاحبين.
والمسافة بقدر معتاد،
ويجب تعيين المسافة هذا في حالة الرمي، تعيين الرماة وتعيين المسافة التي يرمى لها مثل ما ذكرنا في المزارع، فإذا أرادوا أن يصيبوا هدفا أو يتراموا بالبعد، فبعض العلماء يقول النص العام يشمل رمي الهدف ورمي البعد، فإذا قلنا أن يشمل رمي الهدف والبعد يصبح في هذه الحالة إذا أرادوا أن يرموا هدفا ينبغي تحديد هذا الهدف، هذا أول شيء ما هو الهدف الذي أو الغرض الذي يراد أن يرمي، ثانيا تحديد مكان الإصابة، تحدد مثلا دوائر وقال الدائرة الأولى الدائرة الثانية الدائرة الثالثة، أو يوضع شاخص في داخل الغرض ويقال على أن يصاب مثلا العمود هذا شيء، على أن يصاب شيء في العمود هذا شيء آخر، لا بد من تحديد الهدف وتحديد قدر الإصابة وعدد الإصابة، مثلا أقول له ترمي 10 طلقات وأرمي أنا 10 طلقات، وإذا قلنا أنها للهدف تعيين الهدف لأن هذا مما يستعان به على الجهاز، فإنهم إذا تراموا مثل الطلقة النارية موجودة الآن تراموا لإصابة هدف معين، كل شخص أمامه غرضه فيقال تضرب 10 طلقات ويكون هناك مثلا مواضع مركبة فيضرب فيها, تحدد عدد الطلقات ويقال لك 10 طلقات وننظر كم تصيب منها, إما أن تصيبها كلها أو تصيب أكثرها, فننظر أيهما أكثر إصابة, يمكن حينئذ تفاضل من جهة كثرة الإصابة. في بعض الأحيان لا, نقول ترمي طلقة وأرمي طلقة على أن نصيب غرضا معينا, أنا أرمي ثم ترمي أنت وترمي أنت ثم أرمي أنا, هذا على إصابة الغرض الأول على عدد الإصابة والثاني على مطلق الإصابة. ثم في مطلق الإصابة قد تتحدث, هناك إصابة اللي هي فقط إصابة الهدف دون جرحه, وإصابة الهدف بجرحه, وإصابة الهدف بخزقه, وكلها لها مراتب معينة. نقول مثلا ترمي هذا الهدف المعين, إذا خرقته لأنه كان في اتهام من قوة الرمي يخرق, لكن إذا كان رميه ضعيفا ثبت السهم الرمي, يعني لأن مقصود في الجهاد قوة الرمي, حيث إذا رمى في سبيل الله يكون رميه قوي الوقع, فهو إذا رمى بالسهم هناك 3 مراتب, المركبة الأولى أن يصيب السهم ويخرق وينفذ, هذا نافذ سهم نافذ, وهذا أبلغ ما يكون في الإصابة, فيقول له ما نعطي العوض إلا لمن يخرق, إذن أصبح شرطا ولا عوض ولا سبق إلا لمن خزق وخرق ونحذ السهم. النوع الثاني من الإصابة يصيب ويبقى في نفس الشيء المصاب ما يخرق, لكن يتعلق به, وهذا معلق, يكون السهم معلق, وهي الدرجة الثانية من الإصابة. الدرجة الثالثة من الإصابة يصيب ويسقط ما يثبت, لأنه لو كان الظني قويا لأنه يشد الوتر, فإذا كان ظنه قويا فإنه يثبت لأن النصب يثبت في الهدف, فإذا كان الظني قويا خزق كما ذكرنا, إذا كان دونه في قوة كبت, إذا كان ضعيفا ضرب ثم سقط, فإن ضرب وسقط تارة يجرح وتارة لا يجرح. فإذا كل هذه تفصل وترتب, وفي زماننا قد يكون هناك نوع آخر من الإصابة على هما كما هو معلوم في علم الرماية, على حسب ما هو معروف في أعراف الرماة وتراتيب الرماة. المهم لا بد من التعيين, لأن التعيين ينفي التنافس وينفي الشحناء, فإذا حدد الهدف وحددت إصابة الهدف وعدد الإصابة وطريقة الإصابة فإنه لا يأخذ السبق إلا من كان مصيبا على الوجه الذي اتفق عليه بين الطرفين.
وهي جعانة لكل واحد فتحها,
وهي أي المسابقة جعانة, الجعانة من الجعل, والأصل فيها قوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم, فقد جعل يوسف عليه السلام من جاء لطواع الملك حمل بعير, وهذا من باب الجعل, والجعل يكون للأشياء المحتملة الوقوع. تقول مثلا من أحضر بعير الشارد أعطيه 100, من أحضر ساعة الضائعة أو قلم المفقود أو كتاب الضائع أو ابني أو سيارتي أو أي شيء ضائع منه, من أحضره فله كذا وكذا, له كذا وكذا, الشيء الذي جعلته هذا جعل. ويقع في كثير من الأشياء, والأصل في السنة أيضا, فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الرقية قالوا اجعلوا لنا جعلا, فجعلوا لهم الجعل قطيعا من الغنم, فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فالجعالة سيأتي إن شاء الله بيان أحكامها ومسائلها. فإذا قال له أعطيك 100, إذا سبقتني فلي 100, وإذا سبقتك إذا سبقتك فلي 100, وإذا سبقتني فلك 100, فحينئذ يكون الجعل هو 100, وهي جعالة. إذا قلت إنها جعالة تسري عليها أحكام الجعالة, ومن أحكام الجعالة أنه لا يستحق إلا إذا قام بالشيء المشروط على التمام, ما يستحق الجعل. ولذلك لو قلت لشخص من أحضر, إذا أحضرت سيارة مفقودة وأعطيك 10,000, فبحث 5 سنوات عن السيارة, لا يستحق شيئا إذا لم يأتي بها. الجعالة لا يستحق الإنسان الجعل إلا إذا قام بالعمل كاملا كاملا. وعلى هذا تتفرع المسائل, منها أن عقد الجعالة, سبقا ذكرنا في أول كتاب البيوع عندما ذكرنا أنواع العقود اللازمة وغير اللازمة, أن عقد الجعالة من العقود الجائزة في أول الحال اللازمة في آخر الحال، يعني ما هو جائز ويؤول إلى اللزوم. وبناء على ذلك لو قال له تسابقني على 200 أو نتسابق على 1000، فالألف جعل. فإذا قلنا جعالة في ابتداء العقد قال قبل، ثم بعد دقيقة قال رجعت من حقه، لأنها ليست بلازمة إلا إذا دخل في المسابقة، فلا تلزم إلا إذا يعني حصل السبب. فإذا دخل في المسابقة أيضا على هذا القول الذي اختاره المصنف ما تلزم إلا إذا سبق. فإذا سبق أحدهم الآخر وجاء الآخر يرجع ليس من حقه ولزمه ما اتفق عليه، لكن لو أنهما متنافسين فقال أنا رجعت قبل أن يسبقه كان له حق الرجوع. فإذا تكون جائزة ما لم يسبق أحدهم الآخر، فإذا تقدم أحدهم عن الآخر لزمت وصارت مستحقة. هذا طبعا إذا كان الاثنين مع بعضهم وكان الجعل من أحدهم. أما لو دخل المحلل بينهما فقال بعض العلماء تصير لازمة بدخول المحلل لأنه طرف أجلي من كزمانه، وقال بعض العلماء تبقى جعالة لأن الجعل أيضا للمحلل كما هو لواحد منهما. وهذا القول طبعا يذهب على أنها جعالة سواء دخل المحلل أو لم يدخل، هذا من حيث الأصل. لكن قال بعض العلماء عقد المسابقة من حيث الأصل لازم من أول الحال بمذهب المالكية وطائفة، ويرون أن الاثنين إذا اتفقا على المسابقة وقال أحدهما قال الأول نتسبق على كذا وكذا قال الآخر قبل لزمه الوفاء بما اتفق عليه لعموم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيرون أنها عقد لازم من أول الحال وثاني الحال ليس من حق الرجوع.
أسعدكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. السائل يقول فضيلة الشيخ في حالة عدم تضمينه لما تلف من هرجه فهل يأخذ الأجرة؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه، أما بعد فالأجير المشترك لا يستحق الأجرة لا في حال التفريط ولا عدم التفريط ما لم يسلم العين المتفق على العمل والقيام بالعمل فيها، وبناء على ذلك تفوت أجرته بفوات العمل لأنه لم يسلم العمل، فيستوي أن يكون مفرطا أو غيره مفرط لأن التسليم للعمل لم يقع. والقاعدة عندنا في الأجرة تسليم العمل، فإذا لم يسلم العمل فإنه لا يستحق الأجرة سواء كان فوات المحل بتفريط أو بدون تفريط. والله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ ما هو الأفضل بالنسبة لتعليم الصغار ونحوهم من حيث إعطاء الحوافز وعدمه وجزاكم الله خيرا؟
أما من حيث العلم الشرعي لا شك أن تربية الصغير والكبير على الإخلاص لله الذي هو عماد الدين والذي لا يقبل الله القول والعمل إلا به فإنه هو الأساس والذي ينبغي التأويل عليه والشط عليه. فإن النشأ الصغير إذا نشأ من صغره على محبة هذا العلم وإرادة وجه الله عز وجل وأنه لا يأخذ على علمه شيئا إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى يشجع ويحفز على مواصلة علمه وطلبه من العلم لوجه الله وارتقاء ما عند الله، فالواحد من مثل هؤلاء عن أمة من غيره. لا يمكن أن يستقيم أمر العلم إلا بالإخلاص، ولا يمكن أن يستقيم أمر العلم إلا بإرادة وجه الله وحده لا شريك له. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فالإنسان إذا تربى من صغره على أنه يريد وجه الله ويتعلم لله ويقرأ لله ويكتب لله ويريد ما عند الله عز وجل كان ذلك موطنا لنفسه على الخير ومحبة المعاملة مع الله عز وجل، فتجده أصبر على طاعة الله وأقوى على مرضات الله ومنذ الصغر وهو لا يعرف إلا إرادة وجه الله سبحانه وتعالى. هكذا تربى السلف وربيت أبنائهم وربيت صغارهم، تربى على ذلك صغيرهم ونشأ عليه كبيرهم وهم لا يريدون إلا وجه الله. ولكن إذا دخلت الحوادث ودخلت الدنيا أولا صغار وليس عندهم من العقول والعقل ما يمنعهم من حقد بعض على بعض، وغرس صدور بعض الحنابلة وكراهية بعض الحنابلة. ولقد رأيت بعيني من بعض الزمناء حينما كانوا يتنافسون في بعض المسابقات يحقد بعضهم على بعض ويشتم بعضهم بعضا. والله لقد سمعت بأذني ممن هم من حملة القرآن إذا تنافسوا في مسابقته سب بعضهم بعضا وعاب بعضهم قراءة بعض بسبب دخل الدنيا. وأخذ حتى إني سمعت من يقول أدعو الله ألا تفوق عليه وألا تتقدم عليه وألا يكون كذا وألا يبارك لك فيما تأخذ. كل هذا من فتن الدنيا، الدنيا فتنة. من فقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتم. لا يمكن للإنسان أن يجد لذة هذا العلم إلا بالمعاملة مع الله وحده لا شريك له. إذا أراد وجه الله وامتلأ قلبه بالناس سبحانه وتعالى سهرت عيناه وتعب جسده وتغرب وهو يجد أنه في لذة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وخرج من أجل يعلم الناس ولو ألوف الكيلومترات ولو إلى الأقطار والأمصار وهو يتلذذ بكل ثانية لأنه يعلم أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل، لأنه يعلم أن هذه الخطوات وأن هذا التعب والعناء والجد والتحفيز أنه يخط في صحيفته وتخطها ملائكة حافظون لا يغشون ولا يكذبون ويلقاها أمام عينيه في يوم ينفع الصادقين صدقهم. فالإنسان لا يمكن أن يقيم علمه وأن يربي نفسه في هذا العلم، أن يقيم علمه على الصراط المستقيم وأن يقوم بحق هذا العلم إلا بالإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يزال الرجل بخير إلى قال قال لله وإلى عمل عمل لله. وأساس الأمور كلها في الدين العلم الذي قرنه الله في الإيمان، فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. ما رضي بشيء يقرن بتوحيده إلا العلم، وذلك في شرفه وعلو مقام أهله عند الله سبحانه وتكفل بأجره. فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم قال: والذين أوتوا. وإذا قلنا أوتوا معنى أن ما لهم فضل في هذا العلم حتى يدخروه للدنيا أو يتفالبوا فيه على الدنيا، وإنما أريد به وجه الله فهو عطية من الله ويرتضى به من عند الله، والثواب في ذلك كله من الله سبحانه وتعالى. فالواجب على طالب العلم صغارا وكبارا، وينبغي على كل معلم وكل مربي أن يوطن طلابه ومن يربيهم على إرادة وجه الله عز وجل. تجد الواحد من أمثال هؤلاء الذين يتربوا في مدرسة الإخلاص عن أمة ممن يحفظون الكتب أو يحفظون حتى ولو يحفظ القرآن، لو يحفظ مثل هذا 10 آيات طيبة زاكية خالصة قلبه فيها تقي نقي لربه سبحانه وتعالى، خير من الدنيا وما فيها ممن يحفظ القرآن كله من أجل أن ينال شيئا من هرب الدنيا. فلذلك تنحق البركة وتذهب البركة، وتجد الشخص يحفظ القرآن وتحفظ العشرات وتحفظ المئات، لكن ما في نتيجة، ما في أثر، ما في بركة، لأنه إذا دخلت الدنيا ودخلت دواخل الدنيا أفسدت. ووالله لا يستمع في قلب عبد آخرة ودنيا إلا غلبت إحداهما، فإما أن يريد الآخرة ويكون تقيا نقيا، وإما أن يريد الدنيا. وهذا في كل شيء من العلم، ليس في التحفيز وليس في الكتاب وليس في القراءة وليس في مجالس العلم، في كل مجلس تجلس في مجالس العلم تفتش عما في قلبك، هل تريد ما عند الله أو غير الله؟ فإن وجدت غير الله فاتق الله واستغفر وقل: اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك، اللهم إني أسألك العفو، اللهم إني قد أذنبت، اللهم إني قد أسرفت. وكان السلف يتهمون أنفسهم في الإخلاص، وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: ما وجدت مثل نيتي إنها تتقلب عني، تتقلب ألوان من فتن الدنيا، وتارة نقول نشجعهم وتارة نقول نحمسهم، وما تجد إلا مبررات. ما يمكن أن يقع الإنسان أن يحصل الإنسان على الإخلاص إلا إذا سار على منهج السلف الصالح رحمه الله. كانوا لحافهم السماء وبساطهم الأرض مرقعة ثيابهم، ومع ذلك حفاة الأقدام، ولكنهم أغنياء لله سبحانه وتعالى، أغنياء بالإخلاص وإرادة وجه الله. فحفظوا دواوين العلم وحفظوا دواوين السنة. والرجل ينسي ويصبح وهو جائع لا يجد الطعمة حتى إنهم كان طلاب الحديث رحمه الله برحمته الواسعة يجلسون ربما يمضي على الرجل اليوم الكامل ما وجد طعاما فيجلس من أجل أن يهيئ الطعام فيقال إن الشيخ فلان قد عقد مجلس الحديث فيترك طعامه وينتقل إلى ذلك المجلس جائعا من أجل أن يحفظ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم حديثا من أحاديث رسول الله. هذا الإخلاص الذي سمت به الأمة وزكت وأصبحت علومها خالدة تالدة لأن الله نظر في قلوب أهلها فعلم أنهم لا يريدون إلا وجهه وما أريد به وجه الله بقي وما أريد به ما عند الله كمل وشرف وحسنت عاقبته في الدنيا والآخرة. أبدا لا يمكن أن نصلح الأبناء والصغار والكبار إلا بالتوحيد والإخلاص وهذه العقيدة وهذا هو الأساس الذي ينبغي أن ينبني عليه العلم. لكن إذا أصبح الطفل يحمس بحفظ هذه السورة بمال ثم بعدها بمال ثم إذا حضر السور نافس غيره لمال أصبح جميعا منذ الصغر تربت نفسه والطبع يغلب التطبع منذ الصغر نفسه متربية على محبة هذه على محبة المنافسة على إظهار نفس على الأقران فتجده كلما جلس في مجلس أراد أن يبذ غيره وأن يغلب غيره حتى ولو لم يجد منافسة بمال ومسابقة جلس معك فقال أسمعني وأسمعك هذا فتن في شيء لا يستطيع أن يملكه خاصة إذا كان من الصغر فلذلك ينبغي علينا أن نربي وأن ننشئ. يقول قائل ما يبقى أحد لا يبقى أحد لو يبقى لك واحد يريد وجه الله فهو ملء الأرض مما نريد إلا الدنيا. هذه الأمور ينبغي التربية عليها والنشأ عليها وهي أساس الدين التوحيد والإخلاص وإرادة وجه الله عز وجل. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهه الكريم. اللهم اجعله خالصا لوجهك الكريم وما كان من دخل وما كان من خطأ وخلل فنسألك اللهم يا عفو يا كريم أن تعفو عنا وأنت سامحنا ارحمنا فيه ولا تعذبنا وأنت سامحنا فيه ولا تؤاخذنا إنك ولي ذلك والقادر عليه. والله تعالى
سبحكم الله فضيلة الشيخ. سائل يقول الجعل ممن يكون في حال السباق.
لا الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد سيأتي تفصيل هذه المسألة وبيان الصور التي يكون فيها أحد المتسابقين وتارة يكون من خارج عنهما وتارة يكون الجعل منهما معا ويدخل المحلل بينهما. هذه كلها صور للجعل. ويكون الجعل من خارج عنهما تارة يكون من بيت المال أو يكون من غيره إذا وجد منهما فمن سبق أحرز نصيبه ونصيب صاحبه وتارة يدخل المحلل بينهما فيكون السبق بينهما مع وجود المحلل الذي لا يدفع شيئا. على التفصيل الذي سنبينه إن شاء الله. والله تعالى
أسابكم الله وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول أنا شاب ملتزم قريبا وأنا في دوامة فبماذا تنصحني بكتابة العلم ومع من أسير في هذا الطريق وجزاكم الله خيرا.
وصيك أخي في الله أولا أن تحمد الله سبحانه وتعالى قل الحمد لله الذي هداني لهذا وما كنت لأهتدي لولا أن هداني الله وإن الله تعالى قد تأذن بالزيادة لمن شكر فقرن المزيد لمن شكره ووعد سبحانه وتعالى أنه ما من عبد يشكره بقلبه وبلسانه وبجوارحه وأركانه إلا أتم نعمته عليه. تحمد الله عز وجل واشكر هذه النعمة أخرجك من الظلمات إلى النور واحمد الله سبحانه وتعالى أن وجدت الشيء الذي طالما يتمناه كل مخلوق ما خلقه الله إلا من أجل عبادته. أما الأمر الثاني بعد شكر الله عز وجل فأوصيك بالثبات على طاعته فإن من دلائل البركة في النعم أن يثبت الإنسان عليها. فإذا أراد الله أن يتمم عليك النعمة وأن يبارك لك فيها تممها بالثبات. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما كما ثبت عنه في الرواية الصحيحة كان إذا رقى على الصفا قال دعاءه المشهور اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا أن تستجيب وإنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني أبدا حتى تتوفاني عليه. فكان يسأل الله عز وجل أن يثبته على الحق وأن لا يزيغ قلبه، لأنها دعوة الصالحين وراء المتقين كما قال سبحانه في كتاب المبين حكاية عنهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فعليك بالثبات على هذا الخير. ومن أعظم الأمور التي يثبت الله عز وجل بها من اهتدى الاستكثار من طاعة الله والجد والاجتهاد في مرضاة الله. فلو أن أفضل ما يستكثر به العبد طاعة الله كثرة ذكر الله عز وجل، فأكثر من ذكر الله بالاستغفار والتسبيح والتحميد والتكبير. إن الإنسان ربما تمضي عليه 10 دقائق يستطيع أن يستغفر فيها ما لا يقل عن 100 مرة، ولربما تجلس ربع ساعة وأنت تسأل الرجل كيف حالك كيف أهلك كيف إخوانك، والله قد تبلغ في بعض الأحيان 100 مئات من التسبيح والاستغفار والتحميد والتكبير. وجد ذلك وأن جانب لحظات يسيرة بعض الأحيان تستطيع أن تستغفر 10,000 في خلال ساعة أو ساعة ونصف، 10,000 مرة في خلال ساعة، كنود عظيمة وأجر عظيم. ونحن في غفلة، ومثل هذا الذكر هو الذي يثبت الله به قلب العبد على الصواب. إن الله يقول: فاذكروني أذكركم. ولا يزال العبد في حرز من الشيطان وحرز من الخذلان وحرز من الخيبة والخسران ما ذكر العظيم الرحمن. ولذلك أوصى الله في ذلك عباده المؤمنين فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، ما وقف منها، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأكثر من ذكر الله عز وجل واستكثر من الخير. ومن أهم الأسباب التي تعين على الثبات وتجعلك على خير وتفتح لك أبواب هذا العلم برك لوالديك. فبعد ذكرك وكثر ذكرك لله عز وجل بالاستغفار والتسبيح والتحميد وغيرها مما شرعه الله من ذكره وقراءة القرآن تبر والديك، فإن الله يفتح لك أبواب الرحمة. فرضي الله على من أرضى والديك فتحرص على بر الوالدين. ثم ما سألت عنه من العلم فأوصيك أخي بالله أولا بالإخلاص الذي يبارك الله به في قولك وعملك وظاهرك وباطنك وليلك ونهارك. فلا يبارك لطالب العلم في علمه إلا بالإخلاص كما ذكرنا. أما الأمر الثاني فمن الإخلاص لا تخرج من بيتك لأي مجلس من مجالس العلم، ولا تخرج لمحاضرة، ولا تخرج لزيارة أخ لك في الله إلا وأنت تريد ما عند الله عز وجل. ودائما تتهم نفسك بالتقصير، وإذا وجدت في نفسك التقصير فالجأ إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر كفرك وأن يغفر ذنبك، فإن الله غفور لمن استغفر. النقطة الثانية إذا رزقك الله الإخلاص فعليك أخي في الله أن تحرص على كل كلمة تسمعها، فإن أرفع الناس منزلة في العلم من جمع فأوعى، وأعظم الناس أجرا في هذا العلم من ضبطه على أتم الوجوه وأكملها. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن حفظ هذا العلم على أتم الوجوه وأكملها، فقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. فيحفظ الإنسان هذا العلم حفظا متقنا، وأنت تعلم أن الله يرضى عنك ذلك وأن الله يحب من ذلك، واعلم أن من دلائل الإخلاص إتقان هذا العلم، فلا تضيع كلمة. واعلم أن من الأمور التي تعينك على أنك ما تضيع شيء في مجلس العلم إياك والنقص، لأن الشيطان دائما في نفسك يقول لك: من أنت حتى تفهم كل ما يقوله الشيخ؟ ومن أنت حتى تضبط كل هذا المجلس؟ أبدا، والله جلسنا في العلم ونحن لا نفقه شيئا، ونقول هذا اعتراف بفضله سبحانه وتعالى. ووجدنا قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فالله إذا علم من قلبك أنك تحب إتقان العلم فتح عليك ويسر لك وأعانك، فلا معين غيره ولا ميسر سواه. فأنت كن عندك همة صادقة في حسن الظن بالله، لما تجلس لا تقول: لا أفهم هذا الكلام كله ولا أفهم، جلسنا في مجالس العلم وكنا صغارا ما كنا نفهم كثير من النقاط، ما مضت فترة إلا وأصبحت هذه الكلمات مثل الغذاء لأرواحنا، نهلف إذا جئنا ونحس بظمائها إذا افتقدنا. فالإنسان ينبغي أن يوطن نفسه دائما عن حسن الظن بالله. ولذلك انظر أي شخص يأتي إلى أي مسألة أو مهمة أو عمل وهو لا يشقى في هذا العمل شيء، لكن يقال إذا ما أتقنت هذا الشيء يحدث كذا أو يصير كذا، سيحدث كل صغيرة من كبيرة. النفس فيها طاقة وفيها قوة، ولكن الإنسان ينبغي أن يعلم أن هناك شيطان يخبئ، وأن هناك عدو لدود يقول لك من أنت حتى تفهم، من أنت حتى تحدث، ومن أنت حتى تكون عالم. قل إن الفضل كله لله، الفضل كله لله سبحانه وتعالى، فقط في قلبك أحسن الظن بالله. والله كنا نسمع بعض النساء ونحن في ابتداء طلب العلم، ما كنا نظن أننا ننتفع، وكان المشايخ يوصون بضبطها وإتقانها، والله سئلنا عنها في الأمم وأفدناها وانتشرت بين الناس، ما كنا نظن أنه يأتي اليوم الذي نبلى فيها ونبلي فيها لبلاء الحسن. ولكن من تعب وجد واجتهد وكانت له البداية المشرقة، فإن الله يجعل له النهاية المشرقة. فمن جد وجد ومن ذرع حصد، وإن المعروف لا يبلى والخير لا ينسى، والله جل وعلا لا يضيع أجر من أحسن عمله. فتتقن هذا العلم ولا تقل إني صغير، فأنت كبير بهمة صادقة وبنية صادقة مخلصة لوجه الله عز وجل وبجد وجهها، وسترى بإذن الله عز وجل عواقب هذا الجد والاجتهاد حينما تنبي كل فترة وأنت تحس أنك تبني على أساس المستقيم. أما لو جلس طالب العلم في مجالس العلم وهو ضعيف وبنفس منهزمة ويقول هذا علم كثير، الشيخ مستوى كبير أو مستوى كبير، عليك أن تجد وتجتهد وتفرض على نفسك الواقع الذي تراه، وتحس أن رحمة الله في كل كلمة تسمعها وفي كل حكمة تعلمها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك.